وهكذا أيضا إذا كان عنده قدرة ورأى النساء المتكشفات ألزمهن بأن يتسترن وعاقبهن على التكشف. وهكذا إذا رأى الرجال الذين يغمزون النساء مثلا أو يعاكسون كان ذلك سببا في إنكاره عليهم وأخذه على أيديهم وعقوبتهم والحيلولة بينهم وبين ما يتعاطونه. وهكذا إسلاف آلات له آلات اللعب التي يلهى بها يتخذونها لعبا كالأوراق التي يلعبون بها ما يسمى بالبلوت وما أشبهه مما هو من آلات له. فالذي عنده قدرة يكون عليه أن يغيرها ويتلفها. ومعلوم أن المنكرات كثيرة وأن الإنسان يفعل ما يقدر. فالذي عنده سلطة وصلاحية واستطاعة وتمكن يغيرها بيده إذا كان عنده قدرة ومفوض من قبل الدولة وعنده التمكن من التغيير. فأما من ليس عنده قدرة فإنه يغير باللسان ينتقل إلى التغيير باللسان، مع أن التغيير باللسان أيضا قد يكون قبل التغيير باليد لمن عنده قدرة على التغيير باليد، وذلك لأنه وسيلة إلى تخفيف المنكر. فالذي يرى العاصي قد أظهر المعصية ولو كان قادرا على أن يغير بيده فإنه يبدأ قبل ذلك بالتغيير باللسان، وذلك بالنصيحة. النصيحة هي الموعظة قبل أن يباشر التغيير باليد، فينصحه ويذكره. فأولا يذكره بأنه مسلم مؤمن، وأن المسلم المؤمن عليه أن يطيع ربه وأن لا يخرج عن طاعة الله، وأن عليه أن يمتثل ما جاء به الشرع. فإذا قال له مثلا: تذكر يا أخي أنك تفتخر بدين الإيمان، تفتخر بهذا الدين الذي أنت عليه وتعتز به وتقول: نعم أنا من أهل الإسلام، أنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا من أتباعه، أنا من الذين أرجو أن يحشروا في زمرته. فإذا كان كذلك فإن واجبا عليك أن تتبعه في كل دقيقة وجليلة، أن تطيع ما أمرك به وأن تترك ما نهاك عنه. تذكر أن ربنا سبحانه أمرك بالاتباع ونهاك عن المخالفة. يذكره بمثل قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وبقوله: واتبعوه لعلكم تهتدون، وبقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيذكره بمثل ذلك رجاء أن يمتثل. وكثيرا ما يستغرب إذا ذكره ولا يغير عليه باليد، يتعظ ويتقبل، ثم إذا لم يتأثر، إذا كان ممن كسى قلبه ولم يلم بالموعظة انتقل بعد ذلك الى اقناعه في تلك المعصيه بكبرها وبعظمتها وبانها مخالفه لله تعالى ومخالفه لسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ولو احتكرها من احتكرها، ولو صارت عادة متبعة، ولو كثر أهلها. فإذا مثلا رآه يحلق لحيته فإنه يذكره بأنك قد خالفت السنة ولم تقتدي بنبيك. تذكر قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يذكره بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه يحكم عليك أن تعفي مثلا لحيتك وأن تقصر شاربك، وكذلك يذكره بأن هذه اللحية التي أنبتها الله زينة للرجال، وأنه ميز بها الرجل عن المرأة، وأصبح بذلك له منزلته وله رزقه وله شرفه، ويقنعه بهذا فلعله أن يقتنع، فلا يحتاج مثلا إلى إنكار باليد. وهكذا أيضا ينصح كل من رأى منه معصية ورأى منه إصرارا على ذلك الذنب، فإنه متى نصحه فلعله أن يلين قلبه. لا شك أن هذا يختلف باختلاف الناس، فمن الناس من لا يحسن مثلا أن يورد الأدلة ولا يقدر على إقناعهم. إذا قالوا مثلا: نحن نمشي مع الناس، نحن نسير معهم، هذا ليس فعلي أنا، لست أنا الذي فعلت هذا وحدي، انظر إلى من هو دونك وإلى من هو خلفك وفوقك، انظر إلى يمينك وشمالك، كل الناس مثلي مثلا يحلقون جثاهم، أو كل الناس يطيلون ثيابهم ويجرونها، أو انظر إلى هذا وإلى هذا، أو مثلا أحد يقول له: أنت تنشر علينا مثلا شرب هذا الدخان، وهو الآن يباع في كل مكان ويشتريه الخاص والعام. فهذه شبهات كثيرة ما يريدونها، فعليه أن يقنعهم ويبين لهم بأن الحق حق أن يتبع، وأنك عاقل عارف مؤمن تعرف الحق وتعرف أهله، فاتبع الحق ولا تقتدي بغيرك، لا تقتدي بآبائك وأجدادك، ولا تقتدي بزملائك وخلطائك، ولا تتبع الباطل ولو كثر أهله. عليك بمن نجا، انظر إلى أهل النجاة فاجعلهم قدوتك وأسوتك، لعله بذلك يرعوي ويتقبل. هذا هو الذي يلزم من امتثل وكان عنده قدرة. هناك من ليس عنده قدرة على الموعظة يقتصر على الإنكار باللسان. إذا رأيت مثلا شارب الدخان يمشي به في الأسواق وقلت له: هذا حرام، ثم مر به الثاني فقال: إنه حرام، ثم مر به الثالث فقال: حرام، فلعله أن يحجل. وهكذا أيضا إذا جلست إليه مثلا أو رأيته وهو يجر ثوبه فنصحته وقلت: هذا حرام، كلمة حرام تلفت نظره وينتبه إلى أنه فعل شيئا حراما، يعرف أن الحلال والحرام مورده من الشريعة، مأخوذان منها، فلعله أن يرعوي ولو بكلمة واحدة يتكلم بها إنسان ثم ثانيا ثم ثالثا ثم رابعا، فإن ذلك قد يؤثر فيه. أما الإنكار بالقلب فهو في حق من لا يقدر على الإنكار باللسان، وذلك لأن صاحب المنكر قد يكون شديد القوة، وقد يكون له مكانة، قد يكون عنده سلطة وسيطرة، يخشى من يتكلم عليه وينكر عليه من ضبطه وشدته، أو عرف مثلا بأنه لا يتقبل، وأنه قد نصح ونصح فأصر واستكبر وادعى أنه أكمل وأعرف من الذين ينصحونه، فيعتبر معاندا. معاند مثلا نصح أن ترك الصلاة فأصر واستكبر وتمادى على تركه للصلاة، ونصح مثلا عن سخريته واستهزائه بالمصلين وبالمتدينين الصالحين فأصر على ذلك وصار ذلك ديدنه وعادته، لا يرعوي ولا يتذكر ولا يخاف. وكذلك أيضا نصح عن شربه للدخان أو عن شربه للمسكر إذا كان معروفا بذلك، أو نصح عن سماعه للغناء فأصر وتمادى على سماعه للغنى ولم يتأثر، ولم يكن عند الإنسان قدرة على أن يغير باليد. وكذلك أيضا رفع بشأنه وبأمره إلى أهل الحسبة، ولكن خوفوه ولم يرعوي وأصر وعاند على ما هو عليه. فما الحيلة في مثل هذا؟ نقول في هذه الحال يكون الإنكار بالقلب، الإنكار بالقلب يعني بغض ذلك المنكر وبغض ذلك العاصي وحجره والبعد عنه واعتقاد أنه على منكر. فإن قدر على أن يصرح له ويقول إني أبغضك لأنك معاند عاص لله تعالى مصر على هذه المعصية، فإذا لم يقدر فإن عليه بغضه وإنكاره بالقلب، ويقول اللهم إن هذا منكر وإنا له منكرون، ويمقتهم ويبتعد عنهم ويترك كل مجالستهم ولا يجالسهم وهم على هذه المعاصي، ولا يمازحهم ولا يضاحكهم، فإن في هذا شيء من الإقرار لهم واتخاذ إقراره أو اتخاذ مجالسته حجة لهم في أنهم قد أقرهم فلان وفلان وأنهم على صواب ولو كانوا يعترفون بأنهم على خطأ. لا شك أن كثير من أهل هذه المعاصي مثل ترك الصلاة وشرب المسكرات وشرب الدخان، وكذلك أيضا التساهل في أمر نسائهم ومولياتهم وتركهم ليخرجن متبرجات ومتكشفات، وكذلك أيضا مجالس اللهو، مجالس الغناء والباطل، ومجالس اللعب والباطل الذي يضيع به الوقت، أنه كثير ومتمكن في هذه البلاد وفي غيرها. هذه البلاد فيها والحمد لله من لا يزالون يغيرون، لا يزالون ينكرون، ولكن المنكر وأهله كثيرون. فسبيلكم أيها الصالحون أن تبغضوهم إذا لم يرتجعوا، وأن تحذروهم وتحذروا ممازحتهم ومجالستهم ولو كانوا أقارب، ولو كانوا آباء أو أبناء أو إخوة أو عشيرة، كما أمر الله بمباعدة هؤلاء إذا اختاروا الكفر لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهكذا تكون مراتب تغيير المنكر. نستفيد هذا
أن يشرع تغيير المنكر إلى منكر أخف منه؟
يجوز ذلك، وربما أيضا يترك المنكر إذا خيف أن يكون هناك منكر أشد منه. ذكر أن الإمام ابن تيمية مر على أناس يلعبون بالشطرنج وهو من آلات له، فأراد الذي تلامذته أن يطردوهم ويفرقوهم، فقال دعوهم، فإن هؤلاء إذا لم ينشغلوا بهذه اللعبة ذهبوا يسرقون ويقتلون وينهبون ويقطعون الطريق على المسلمين، فانشغالهم بهذا الذي يشغلهم أولى من إطلاقهم فيفسدوا في الأرض. فإذا خيف أنه إذا ترك هذا المنكر اشتغل بأكبر ترك على هذا الطغيان. وكذلك أيضا إذا رجي أنه يترك منكرا ويشتغل بمنكر أخف منه فإنه يقال ارتكاب أدنى المفسدتين أولى من ارتكاب أعلاهما.
يا رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا من الأحاديث التي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أسباب الأخوة بين المسلمين، والتي يحث فيها على الوئام والتواد والتحاب فيما بينهم، ويحذر فيها من أسباب التهاجر، وذلك لأن المسلمين كلما كانوا متآخين متحابين متعاضدين متعاونين على الخير كان أقوى لمعنويتهم، وكان أقوى لكلمتهم، وذلك لأنهم يكونون يدا واحدة على من نواهم، وتجتمع كلمتهم على الإسلام وعلى الجهاد وعلى إظهار الحق وعلى دحض الباطل. فلذلك تكثر الأدلة في الأمر باجتماع الكلمة، اجتماع كلمة المسلمين واجتماع قلوبهم وتآلفهم وتوادهم وتحابهم وتعاطفهم وتعاونهم على الخير، مثل قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالاعتصام هو القبض بقوة، أي تمسكوا به واقبضوا عليه قبضا متينا قويا، ولا تفرقوا، أي لا تتفرق كلمتكم ولا تتفرق آراءكم ووجهاتكم. ومثل قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أي بعدما جاءتهم الأدلة الواضحة ومع ذلك تفرقوا وكانوا فرقا متعادية، كل فرقة تضلل الأخرى. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لما أمره بأن يؤلف بين المسلمين: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فرقوا دينهم يعني جعلوه متفرقا، وكانوا شيعا يعني أحزابا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكن من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، أي أحزابا متحازبة متضادة، كل طائفة تدعي أن الصواب في جانبها وأن من خالفها فإنه ضال مضل، فتتفرق كلمة المسلمين. ولا شك أنها متى تفرقت كلمتهم ضعفت معنويتهم، بينما أعداؤهم مجتمعون، أعداؤهم سواء كانوا من الكفار أو من المبتدعة، إذا اجتمع أولئك الأعداء وصارت كلمتهم واحدة قويت معنويتهم، فتغلبوا على أهل السنة والجماعة وتغلبوا على المسلمين. ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشياء التي تسبب الفرقة، فمن ذلك الحسد: لا تحاسدوا، النهي عن الحسد لأن الحسد يضعف معنوية الإنسان نحو إخوته. ورد في بعض الأحاديث: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقد وصف الله تعالى اليهود بالحسد، قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم لما رأوا التفاف المسلمين حول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم سبقوهم بالإيمان، وقد كانوا يتمنون أن تكون النبوة فيهم، فحسدوهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وكذلك قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، بمعنى أن الحاسد يسعى في إزالة النعمة عن أخيه، وسواء كانت تلك النعمة نعمة دين أو نعمة دنيا، فهو يسعى في إضعافها وهي إزالتها. فإذا رأى المسلم إذا رأيت المسلم مثلا قد نال مالا أو بركة أو خيرا كثيرا أو منصبا رفيعا فإن عليك أن تهنئه بذلك وأن تبرك له وأن تدعو له بالخير وتدعو له بالبركة وأن تحثه على أداء حق هذا العمل أو هذا المال. وليس لك أن تحسده ولا أن تسعى في تكبير النعمة عليه ولا أن تسعى في إضعاف ما هو به ولا في إقاعه في خسران أو تخذله مثلا حتى تخسر صفقته. فإن هذا من الحسد. ثم إن الغالب أن الحسد يضر صاحبه أكثر مما يضر أخاه. روي عن بعض الأدباء أنه قال الحسد داء منصف يعمل في الحاسد أكثر مما يعمل في المحسود. وذلك لأن كثيرا من الفساد إذا رأى أخاه قد تناعم ساءه النعمة التي عليه فيستاء من صحته يحسده على ما هو فيه من الصحة ويستاء من ثروته يحسده على ما هو فيه من الثروة والغنى والمال ويستاء أيضا من منصبه يحسده على أن حصل على هذا المنصب وعلى هذه الرياسة أو نحوها. ثم ماذا يفعل؟ يبقى قلب الحاسد محترقا دائما وهو يتمنى زوال هذه النعمة عن أخيه، فهو دائما مشغول البال. المحسود لا يدري عنه، المحسود في غلطته وفي نعمته وفي خيره وفي صحته وفي رفاهيته، ولا يشعر بأن هذا الحاسد يتألم، هذا الحاسد يتململ، لا يهنيه نوم ولا تهنيه راحة ولا يتهنى بأكل ولا بشرب من الهم والغم الذي يجده على أخيه المسلم. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد. ولا شك أنه يحاول إضرار المحسود، ولأجل ذلك أمر الله بالاستعادة منه في قوله ومن شر حاسد إذا حسد. وذلك لأنه قد يسعى في إضرار المحسود إما بوشاية وإما بكذب عليه وإما بسعي في إبعاده عن تلك الوظيفة مثلا أو سعي في إهلاك ما عنده من المال ونحوه يسعى في ذلك. وقد يضر المحسود وقد لا يضر إلا نفسه. ثم في هذا الحديث أيضا النهي عن المنافسة التي هي المنافسة في الدنيا، يعني المكاثرة في أمور الدنيا منهي عنها، تجوز في أمور الدين. ورد في حديث أو في أثر إذا رأيت من ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. المنافسة في الآخرة هي الأولى. قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني في درجات الجنة وفي الأعمال الصالحة التي تؤهل لدخول الجنة. هذا هو الذي يجب أن تكون المنافسة فيه. فأما كونه مثلا تنافسه في أمور الدنيا، إذا مثلا اشترى ثوبا ب20 قلت أنا أنافسه وأشتري ب30، وإذا اشترى مثلا سيارة ب40 قلت أنا أشتري بأكثر منها، وإذا بنى بيتا مثلا مسافته 600 قلت أنا أبني أوسع منه أبني 1000، وهكذا فتنافسه في أمور الدنيا. هذه المنافسة منافسة دنية، وذلك لأنها تؤدي لصاحبها إلى الضرر ولا فائدة فيها. كذلك أيضا ورد النهي عن المنادشة. النجش فيه إضرار بالمسلم. المنادش النجش هو كون الإنسان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يزيد فيها عند عرضها للبيع ليضر ذلك المشتري الذي يرغبها، فهو يزيد فيها حتى يتضرر ذلك المشتري. فإذا بلغت زيادة عرف بأنها قد ارتفعت وقف، وترك ذلك المسلم الذي يرغبها يشتريها بدل ما تكون ب10، يزيد فيها إلى أن تصل إلى 20 ثم يتخلى. وقد يقصد نفع البائع، ولذلك ورد الحديث في النهي عن النجش الذي هو الزيادة في السلعة من غير رغبة فيها. كذلك أيضا ورد النهي عن التحسس والتجسس كما تقدم، لا تحسسوا ولا تجسسوا، وهما بمعنى واحد. كذلك أيضا ورد النهي عن التحاجر، لا تحاجروا. الحجر هو ترك السلام على المسلم من غير سبب إلا لأمور دنيوية، وقد ورد الوعيد على الحجر بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقي يعني فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الحجر هو ترك السلام على الأخ المسلم، يعني إما بغضا له وإما لأجل أمر دنيوي ونحو ذلك، ولا يدخل فيه الهجر لأجل الدين. إذا هجره لكونه لا يصلي، أو هجره لكونه يتعاطى مسكرا أو محذرا ولم يقبل النصيحة أو غير ذلك من المعاصي، فلا مانع، وهجره حينئذ هجر في ذات الله. وورد النهي عن التقاطع والتجابر، وهي بمعنى، لكن التقاطع هو قطع السلاح بين المسلمين، ومنه قطع الأرحام. قال الله تعالى: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فقطع الرحم هو هجران الأقارب والتباعد عنهم، سواء قرابة من قبل الأب أو من قبل الأم، كالأعمام وبنيهم والأحوال وبنيهم ونحوهم. وقد وردت الأدلة الكثيرة في النهي عن قطيعة الرحم، ويلحق بها أيضا قطيعة المسلم لإخوته. إخوانك المسلمون يجمعك وإياهم دين الإسلام، وقد أمرت بأن تحبهم وأن تتساعد معهم، تحب لهم ما تحبه لنفسك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهو دليل واضح على أن الإيمان من شرطه محبة المسلمين لذات الله تعالى، ومحبة الخير لهم، والحرص على إيصال الخير لهم. وكذلك المساعدة لهم، التعاون معهم، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هو دليل واضح على الأمر بالتعاون، على أن المسلم يعاون إخوته. فكونه مثلا يقاطعهم ويقطع الصلة بهم، هذا من المساعدة لهم على الضرر، أو من إيصال الضرر إليهم ومنع الخير. ويدخل في ذلك أيضا تركهم على المعاصي، فإن ذلك من قطعهم. إذا رأيتهم مثلا قد انهمكوا في المعاصي وتأثروا منها، كان عليك أن تنصحهم وأن تدلهم على الخير وتحذرهم عن الشر. وإذا تركتهم وشرهم وأعرضت عن نصحهم أو أقربتهم على ذلك، كان هذا من قطيعة إخوانك الذين يتقبلون لو نصحتهم. أما إذا نصحتهم وأكدت عليهم وكررت لهم ولكنهم تمادوا ولم يقبلوا، فإنك معذور إذا قطعت صلتهم، لأنك حينئذ هجرتهم في ذات الله تعالى. فأما مقاطعة الأخ لإخوانه المسلمين التي هي قطع زيارتهم وقطع الاتصال بهم أو مكاتبتهم أو السؤال عنهم أو الاطمئنان على حالتهم واستقامتهم وصحتهم، أو قطع نصيحتهم، أو قطع دلالتهم على الخير وتحذيرهم من الشر، أو ما يشبه ذلك، فإن هذا داخل في القطيعة لا تقاطعوا، وداخل في التدابر لا تدابروا. التدابر بمعنى التحاجر، وهو أن يولي كل منهما الآخر قفاه. إذا تقابل مثلا في طريق وصد هذا وصد هذا، وكل منهما ولى الآخر دبره، هذا من التحاجر. والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الأسباب التي يحصل بسببها نفرة المسلم عن إخوته وحجره لهم. وقد بين في بعض الأحاديث أنه يجوز أن يحجره 3 أيام ولا يجد على ذلك إذا كان لأمر الدنيا. ونظم في ذلك بعضهم قوله لما هجره أخ له فوق 3، أرسل إليه أبياتا يقول فيها: يا سيدي عندك لي مظلمة، فاستفتي فيها ابن أبي خيثمة، فإنه يرويه عن جده ما قد روى الضحاك عن عكرمة، عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة إن صدود الإلف عن إلفه فوق ثلاث ربنا حرمه فوق ثلاثة أيام. فننتبه إلى مثل هذه التوصيات ونحرص على أن نكون مع المسلمين أمة واحدة متحابين نوصل إليهم كل خير ونبعد عنهم كل شر في أمور دينهم وفي أمور دنياهم. والحديث له بقية نقرأه إن شاء الله في درس المستقبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا من الأحاديث الجامعة لما يجب على المسلمين من التعاون ومن المساعدة فيما يتعلق بأمور الدنيا وفيما يتعلق بأمور الدين، وذلك للأخوة الدينية التي عقدها الله تعالى بينهم في قوله تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإن هذه الأخوة لها آثارها، لها آثار من بعضهم لبعض، فلا بد أن المسلم يحب إخوته المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم بين في مثل هذا الحديث آثار تلك المحبة، فأولا قوله: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يقع المسلم في الدنيا في كرب وفي أزمات وفي شدائد تؤدي به إلى هم وغم وشدة وكرب قد لا يهنأه طعام ولا يتهنأ بشراب ولا يتهنأ بنوم إذا وقع في كربة أو في خوف أو في شدة من شدائد الدنيا كدائن مثلا أو فقر أو خوف أو وعيد من أحد الأعداء أو ما أشبه ذلك. فهذه الكربة إذا نفس عنه أخوه هذه الكربة فإن أجره كبير، حيث أنه بعدما ينفس عنه ينام قرير العين وتزول عنه تلك الهموم التي كدرت عليه صفو حياته والتي نقصت عليه معيشته فأنت إذا فرجت عنه وأزلت عنه تلك الكربة، إما أنك مثلا أخرجته من أزمة من الأزمات أو سددت عنه دينا أو أوفيت عنه أو أعطيته ما يتقوت به أو ما يقيت أهله أو شفعت له عند من يساعده، فأجرك عظيم حيث أنك أزلت عن أخيك هذه الشدة. كذلك أيضا قوله من يسر على معسر، يسر الله عليه. الإعسار هو الفقر، إذا استكر مسلم ولم يجد القوت مثلا أو لم يجد الكسوة أو طالبه أهله بنفقة ضرورية فلم يجد، فيسر عليه أخوه هذه العسرة هذا الإعسار وأعطاه ما يسد حاجته ويسدد خلته، فإنه والحال هذه بلا شك يكون قد أزال عنه ضررا ويسر عليه ما كان واقعا فيه. الأمر الثالث الستر، فقوله من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يمكن أن يكون الستر الحسي بمعنى أنه عار فأعطاه كسوة يستر بها عورته ويستر بها جسده، فيكون هذا سببا في أن يعامله الله تعالى بمثل عمله فيستره في الدنيا والآخرة. ستره سترك في الدنيا يعني جزاؤك بأن يرزقك الله تعالى ما تستر به عورتك وما تكتسي به وتتجمل به، وسترك في الآخرة هو كون الناس في الآخرة يبعثون عراة ثم بعد ذلك يكتون يعطون ما يسترون به أجسامهم وسوآتهم. يمكن أن يكون الستر هاهنا سترا معنويا، وذلك أن الإنسان قد يقع منه زلة وهفوة وكلمة نابية فتعلمها أنت وهو لا يحب أن تظهر، فتستر عليه هذه الزلة وهذه الكلمة وتكتم هذا الأمر ولا تفشي ولا تدل عليه، فيكون هذا سترا معنويا بمعنى أنك لم تفشي أسراره، علمت بهذا السر الذي يكتمه سواء فيما يتعلق بأمور بدنه أو بأمواله، مثلا أنه كان له أموال ويحب أن يسترها ولا يطلع عليها أحد، أو كان له معاملات لا يحب أن أحد يطلع عليها، أو تكلم بكلمة في أحد لا يحب أن تفشو وأنت علمتها فسترتها، وعرفت مثلا أنه لا يحب إفشاءها لما عليه من الضرر، فمن ستره يعني كتم هذا السر ستره الله في الدنيا والآخرة، أي ستر الله عليه أسراره وستره في الآخرة بحيث لا يكتب عنه سيئاته، فكل ذلك داخل في الستر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كلمة عامة يخبر بها أن الله تعالى يساعد المسلم إذا ساعد إخوته ويعينه على أمر دينه ودنياه ويسدد خطاه ويهيئ له ما يتمناه إذا أعان أخاه. كيف يعين أخاه؟ يعينه في أمور دينه وفي أمور دنياه. في أمور دنياه مثلا قد ورد أنك تساعده حتى في الأمور الحسية وأن ذلك من الصدقة، فتخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من الصدقة أن ترفع متاع أخيك على راحلته إذا عجز عن رفعه مثلا، أو تفرغ من جلوك في جلوه، أو تعيره شيئا ينتفع به هو بحاجة إليه فذلك من العون، أو تشفع له وتساعده على قضاء حاجة له عند غيره، أو تنصره إذا رأيته مخذولا أو مظلوما أو ما أشبه ذلك، فإن هذا كله من نصر المسلم ومن إعانته، فمن أعان أخاه فالله تعالى يعينه، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، في عون أخيه أي ما دام العبد يساعد أخاه فإن الله تعالى يسدد خطاك ويعينك على أمور دينك ودنياك. فعونه أيضا في أمور الدين هو إرشاده إلى الصواب إذا كان متحيرا، تعليمه ما يجهله، وكذلك أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، نصيحته، دلالته على الحسنات التي يحبها الله تعالى، إرشاده إلى صحبة الأخيار ونهيه عن صحبة الأشرار، وهكذا، فإن ذلك كله يعتبر من عون أخيه، من عونك لأخيك المسلم. إذا كان الإنسان في عون أخيه فإن الله تعالى في عونه، بمعنى أن الله سبحانه يعينك ويسددك ويساعدك فيما أنت بحاجة إليه، فيلهمك رشدا ويفتح عليك علما ويسدد قولك وفعلك، كل ذلك من عون الله تعالى للعبد الذي هو في عون أخيه. ثم في هذا الحديث أيضا جمل لها مواضع أخرى، يعني أول الحديث فيما يتعلق بالمسلمين وتعاونهم، ولكن اشتمل على جمل أخرى فيها مواضع مهمة. الجملة الأولى طلب العلم، يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وهذه فائدة عظيمة وبشرى كبيرة لمن اجتهد في طلب العلم، يعني سار طريقا يطلب فيه علما سواء كان ذلك الطريق بعيدا أو قريبا، يعني ولو مثلا 10 خطوات ولو مسيرة 1000 ميل كل ذلك يعتبر طريقا تلتمس فيه علما. فإذا ذهبت مثلا إلى حلقة من حلقات العلم كان ذلك طريقا إلى العلم، وإذا سافرت بعيدا لأجل أن تتعلم على فلان العالم ونحوه كان هذا أيضا من طلب العلم ومن طرق العلم. وكذلك أيضا من سلك من توجه إلى حلقة في مسجد من المساجد فيها علم كان في ذلك أيضا طريق سلوك لطريق العلم. ويرادها هنا بالعلم العلم الشرعي الذي هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وميراث النبيين. هذه الجملة أيضا وردت في حديث عن أبي الدرداء، حديث صحيح مشهور، إن قال فيه صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، الا انه الى الجنه حسا يعني في الاخره يفتح الله له الطريق ويسهله الى ان يدخل الجنه، واما الاعمال الصالحه التي يكون اثرها دخول الجنه. الجمله الثانيه قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وحسيتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه. وذكرهم الله فيمن عنده. بيوت الله هي المساجد او بيوت العلم التي يدرس فيها العلم والتي يتعلم فيها العلم الشرعي، حتى ولو لم تكن مساجد يعني يصلى فيها دائما كالمدارس الخيريه والمدارس العلميه والمعاهد العلميه ونحوها، اذا اجتمعوا في احدى هذه الاماكن وقصدهم ان يتعلموا العلم الشرعي والذي منبعه كتاب الله تعالى، يقرؤون القران ويتدارسونه بينهم ويتعلمون الاحكام منه ويتعلمون معانيه ويكررونه ويحفظونه ويحفظون تعليمه ايضا او معانيه من السنه النبويه وما يدور حول ذلك، فكل ذلك من العلم الذي يحابون عليه. أخبر في هذا الحديث بأنهم يتلون كتاب الله تعالى يعني يقرؤونه، وكذلك شرحه من السنة، وكذلك استنباطات العلماء له منه ومن الأحكام الشرعية، كل ذلك أخبر بأنه من العلم. فائدتهم ما أعظمها من فائدة: نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله بمن عنده. السكينة يراد بها الطمأنينة التي يطمئن بها المؤمن ويعرف بها أنه من أولياء الله وأنه على دين وأنه على صواب، وهي التي أنزلها الله تعالى في قلوب المؤمنين من الصحابة في قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وأنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في قوله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى تطمئن قلوبهم بذكر الله تعالى ويطمئنون بمعرفته ويحبون ذكره وشكره ويطمئنون إلى عبادته ويتزودون من الطاعات ويكثرون من الأعمال الصالحة ويتزودون من الخير ويستغفرون ربهم ويدعونه، كل ذلك من آثار نزول السكينة في قلوبهم. وكذلك أيضا يثقون بأنهم على صواب وأنهم عباد لله صالحون وأن الله تعالى قد قبل أعمالهم وصدقهم، يثقون بأن عقيدتهم عقيدة سليمة وأن أعمالهم أعمال مستقيمة، كل ذلك من آثار هذه السكينة إذا نزلت في قلوبهم. قال الله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. كذلك أيضا نزول غشية عن الرحمة، غشيتهم الرحمة، رحمة الله التي وسعت كل شيء، إذا غشيتهم ونزلت عليهم فهم من أهلها، يعني إن الله تعالى يرحمهم ويقبل منهم ويهيبهم ويعظم أجرهم، وكذلك أيضا يعمهم بواسع فضله. من رحمهم الله تعالى غفر لهم السيئات وكفر الذنوب وضاعف الأجر وضاعف لهم الحسنات ورفع لهم الدرجات، كل ذلك من آثار رحمته، فرحمته التي كسبها للصالحين من عباده بقوله ورحمته وسعت كل شيء فسأكتمها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. إن هذا من فوائد اجتماعهم في هذه البيوت التي هي بيوت الله تعالى. كذلك أيضا قوله نزلت غشيتهم نزلت عليهم أو حفتهم الملائكة، الملائكة تحف مجالس الذكر ومجالس العلم، تحفهم بأجنحتها ثم يصعدون ويذكرون ذلك عند الله تعالى، يقولون أتيناك من عباد لك الصالحين يذكرونك ويذكرونك، إلى كونه أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا من آثار غشيان الملائكة لهم، كذلك يذكرهم الله تعالى في من عنده، يذكرهم في الملأ الأعلى ويثني عليهم، لأن عبادا لهذا فعلهم وهذا عملهم، فالملائكة متى ذكرهم الله تعالى استغفروا لهم وترحموا عليهم، كما أخبر الله بأنهم يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما إلى آخر الآيات. فهذا ونحوه داخل في أنه صلى الله عليه وسلم حتى على مجالس العلم ومجالس القرآن، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أن الإنسان يعتمد على عمله لا يعتمد على نسبه، لا يعتمد على شرف آبائه ولا على عمل أجداده ولا على حسنات أسلافه، لا ينجيه إلا عمله. نشتهي بهذا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث السابع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يليه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن أما لحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن أما بها فعدلها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعين ألف ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن أما بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن أما بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الطرق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الحديث يقول فيما يرويه عن ربه، أي فيما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. في بعض الروايات التصريح بأنه حديث قدسي، أن الله قال للملائكة: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، وإذا هم بها فعملها فاكتبوها عشر حسنات، وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإنما تركها من جرائه، وإن هم بها فعملها فاكتبوها سيئة واحدة. فيكون حديثا قدسيا، يعني من كلام الله الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى. لا شك أنه دليل على ساعة فضل الله تعالى على عباده، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه يجزي بالحسنة إحسانا وبالسيئة عفوا وغفرانا، وأنه يضاعف لعباده الحسنات ولا يضاعف السيئات. قد أخبر الله تعالى بمضاعفة الحسنات ففي سورة الأنعام يقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وفي سورة النمل يقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. لا شك أن قوله وهم من فزع يومئذ آمنون في حق من أعماله كلها حسنات، وقوله فكبت وجوههم في النار في حق من أعمالهم كلها سيئات، يعني كفر وشرك وبدع ونحوها. وأما أهل الإيمان الذين معهم الإسلام والإيمان والتوحيد والعقيدة السليمة فإنه أخبر بأنه يضاعف لهم الحسنات ولا يضاعف لهم السيئات. قوله من هم بحسنة فلم يعملها، كتبها الله عنده حسنة كاملة، هكذا أكدها بقوله كاملة، دليل على أنه اهتم بها. أولا بقوله كتبها، وثانيا بقوله عنده، وهذه عندية تقتضي شأنا، وثالثا بقوله كاملة مما يدل على عناية الله بها. كذلك هذا في حق من عمل من هم بحسنة ولكن ما تركها إلا سهوا أو عجزا أو عن غفلة أو نحو ذلك. فأما إذا تركها لهوى النفس أو تركها لدافع الشيطان أو تركها استجابة لدعاء السوء فإنه بلا شك يفوته خير، حيث أنه ترك العمل الصالح بغير سبب وغير موجب. فمثلا إذا هم بحج قيام الليل، هم بأن يقوم الليل، ثم إنه انكسل في تلك الليلة وغلبه النوم، فإن الله تعالى يثيبه ويكتب له أجر حسنة تلك الصلاة التي هم بها ولكن لم يعملها. أما إذا هم أن يقوم الليل أو يقوم نصفه أو ثلثه أو ساعة أو ساعتين منه ولكن استدعاه جلساء السوء وقالوا له هلم نبيت على ما نتسلى به فاجتذبوه فبعت معهم على سماع أغاني وعلى سماع ملاحي وعلى رؤية إلى صور وأهلام خليعة أو على سهو وغفلة أو على فيل وقال أو على لعب بآلات الملاحي ببلوت أو بغيره من الآلات التي يلعبون بها فقطع نصف الليل أو ثلثيه وهو على ذلك وفاته أن يصلي تلك الليلة ما الذي حبسه؟ ما الذي منعه؟ منعه عمل سيء فمثل هذا ما ترك هذه الحسنة ما تركها عجا ولكنه تركها لانشغاله بضدها فيعاقب على ترك الحسنة التي هم بها أو يفوته أجرها ويعاقب على ما عمله من السيئات في سهره الطويل الذي قطع ليله على هذه المعاصي ونحوها. فيكون قوله إذا هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة إذا منعه مانع إذا هم بأن يتصدق ولكن بدأت له حاجة فصرف الصدقة في حاجته في شراء حاجة من الحاجات التي هو يحتاج إليها فلا شك أنه والحال هذا يعتبر قد عذر بتركه لهذه الصدقة. كذلك مثلا إذا هم بأن يذكر الله تعالى ويدعوه في وقت من الأوقات كبعد العصر يشغله بالذكر أو بعد الفجر يشغله بالذكر إلى طلوع الشمس ولكن غلبه نعاس أو غلبه تعب أو ملل أو نحو ذلك فتركه ونام مثلا أو انشغل بأمر ضروري فإن الله يكتب له أجر هذه الحسنة التي هم بها ولم يعملها. وهكذا إذا ترك ذلك لعذر ورد في حديث يقول صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فضل من الله تعالى إذا مرض الإنسان وكان في صحته يصوم فانشغل بمرضه عن الصيام كتب الله له أجر من صام. أو كذلك إذا سافر لأمر ولحاجة هو محتاج إليها وترك صيام اثنين وخميس مثلا أو صيام أيام البيض الذي كان معتادا عليها ثم فاتته كتب الله له أجر ذلك. أو مثلا كان يتصدق وبدت له حاجة سفر فصرف ثمن تلك الصدقة أو مقدارها صرفه في نفقة السفر ونحوه كتب الله تعالى له أجر ذلك كاملا. وهكذا مثلا إذا أراد أن يقرأ حزبا من القرآن بعد صلاة مثلا صلاة عصر أو صلاة ظهر وكان اعتاد ذلك وأحب أن يداوم عليه ثم شغله عنه شاغل ضروريا كأن نزل به ضيف مثلا أو حبسه حادث أو حال بينه وبين ذلك حائلا مع عزمه على ذلك كتب الله له ذلك كتب له أجر هذه الحسنة. حيث أنه هم بها وعزم عليها ولكن حال بينه وبين ذلك حائل. فنعرف أنه ليس كل من ترك الحسنة بعد الهم بها يثاب عليها، فإنما يثاب عليها إذا تركها لعذر، أما إذا تركها زهدا فيها فإنه قد يعاقب. إذا مثلا كان من أهل التقدم إلى المساجد ولكن انشغل بملهيات وبخرافات تشغله عن التقدم، فمثل هذا اعتاب بالجلوس في المساجد الجلوس عند الملاهي فقد يعاقب على ذلك. وكذلك إذا اعتاد أن يأتي بالأذكار بعد الصلوات، أن يسبح 33 ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 بعد كل صلاة، ولكن زهد في ذلك ورأى أنه لا أهمية لذلك فتركها وصار يخرج فور سلامه ويعتاب به مجالس سهو ولهو، مجالس قيل وقال، مجالس باطل يشغلها بذلك الكلام الباطل ويترك هذا الخير الذي كانت قد اعتاد عليه. فمثل هذا قد بدل الحسنة بالسيئة، فالأصل أنه يعاقب على فعله وهو تركه لهذا العمل الحسن واعتياضه بدنه بالسيء أو بالغفلة ونحو ذلك. أما إذا وفقه الله تعالى وعمل هذه الحسنة فإن من فضل الله أنه يضاعفها، يضاعفها بعشر أمثالها كما في هذه الآية، وقد تصل المضاعفة إلى أكثر من ذلك. فقد ذكر الله تعالى مضاعفة الصدقة أو النفقة في سبيل الله بقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، أي حبة واحدة كان ثمرتها 700 حبة. فمعناه أن من أنفق في سبيل الله فإنها تضاعف الدرهم 700 درهم. قد روي أن رجلا جاء بناقة محكومة وقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، أن ليجاهد عليها المجاهدون، فقال صلى الله عليه وسلم لك بها 700 ناقة محكومة، يعني أجرك كأجر من جعل أو جهز 700 غازي. فإذا هذه مضاعفة خاصة وهي النفقة على الغزاة، النفقة على الذين يجاهدون الكفار، يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى. ذكر الله مضاعفة أعمالهم إلى هذه الأضعاف الكثيرة. كذلك أيضا تضاعف الصدقة والحسنات في الأماكن والأزمنة الفاضلة. فمثلا في شهر رمضان لكونه زمنا فاضلا تضاعف فيه الحسنات. ورد في الحديث إذا دخل رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة، فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله. النفقة في رمضان يعني صدقة على المستضعفين وعلى الصوام مثلا وعلى الفقراء ونحوهم لشرف الزمان، تضاعف كالنفقة في سبيل الله إلى 700 ضعف. وكذلك أيضا النفقة في الأماكن الفاضلة كالنفقة في الحرمين الشريفين، لا شك أن لها مزية وكذلك النفقة أيضا في الأزمنة الفاضلة كيوم الجمعة ونحوه لا شك أنها تضاعف. وكذلك أيضا النفقة والصدقة في زمن المجاعة على أهل الحاجة ونحوهم. هذا بالنسبة إلى النفقة. يلحق بذلك أيضا الأعمال التي فيها مشقة، فإن مضاعفتها أكثر، وذلك لأن العمل كلما كان أشد كان أجره أكثر. فمثلا الذي يؤدي الحج من بلاد بعيدة يسير إليها مثلا سنة أو نصف سنة ذهابا وإيابا، أو سنة كاملة أو سنتين كما كان قبل 50 سنة أو 60، لا شك أن أجره ومضاعفة عمله أكثر من الذي يؤديه في 10 أيام أو في نصف شهر أو نحو ذلك، حيث أن هذا أكثر نفقة وأكثر تعبا، فتكون الحجة بعدة حجات. وهكذا أيضا الأعمال التي فيها صعوبة. فالحاصل أن الله تعالى من فضله أن يضاعف أعمال العباد أضعافا كثيرة، ولكن بشرط الإخلاص، أن يخلصوا فيها لله تعالى وأن يعملوها على الوجه الشرعي، أي بهذين الشرطين الإخلاص والمتابعة. فإذا سلت الشرطان فإن الله يضاعفها أضعافا كثيرة بحسب المناسبات وبحسب كلفة العمل أو كثرة نفعه وتعديه أو قصوره أو نحو ذلك. بقية الحديث نؤجله إلى الدرس الآتي إن شاء الله.
في هذا الحديث قد قرأناه فيما مضى وتكلم عليه أيضا النووي رحمه الله في بعض النسخ، فذكر أن هذا دليل على سعة فضل الله تعالى وأن رحمته تغلب غضبه. فيقول: إذا تأملنا هذا الحديث رأينا فيه كثرة عفو الله وفضله. فأولا أنه لما ذكر أن العبد إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. تأمل أولا قوله عنده دليلا على الاهتمام بها، ثانيا التأكيد بقوله كاملة دليل على أنها كاملة يعني في غاية الكمال حسنة. وكذلك أيضا قال في السيئة إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، أكدها بقوله عنده وأكدها بقوله كاملة، وذلك دليل على فضل الله تعالى. ولما ذكر السيئة أنه إذا عملها كتبها الله سيئة واحدة فلم يذكر كلمة عنده ولم يأكدها بكاملة. ورد أيضا في بعض الروايات زيادة أو محاها ولا يهلك على الله إلا هالك. ثم روي أيضا عن ابن عباس وغيره أنه لما ذكر مثل هذا الحديث أو مثل الآية الكريمة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها يقول ويل لمن غلبت آحاده عشراته يريد بذلك أن الله تعالى يضاعف الحسنة إلى أن تكون عشرا والسيئة لا يضاعفها فالذي يعمل سيئات كثيرة حتى تكون أكثر من الحسنات المضاعفة هذا متعرض للوعيد ويل لمن غلبت آحاده يعني السيئات التي ما تضاعف عددا غلبت عشراته الحسنات التي تكون مضاعفة إلى هذا العدد. في هذا الحديث أنه إذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. في بعض الروايات أن الله يقول اكتبوها حسنة فإنما تركها من جرائي أي من أجلي أنه إذا هم بالسيئة ثم تركها خوفا من الله فإن هذه تكتب حسنة وذلك لأن الذي حمله على تركها خوف الله الخوف من عقاب الله لما تذكر أنها تكتب عليه ولما تذكر العقوبة التي تترتب على السيئات وجل قلبه وخاف من العذاب فتركها مع قدرته عليها فكان ذلك الخوف سببا في أنها تكتب حسنة كاملة. فهذه الجملة وهي قوله إنما تركها من جرائي تدل على أن الترك حسنة أي أنه ما تركها إلا خوفا من الله فيخرج بذلك من تركها عجزا وهو عازم على فعلها إذا قدر عليها فإن هذا قد يعاقب على نيته. فإذا مثلا هم بالزنا ثم فعل الأسباب فقدر على أن يزني مثلا ولكن تذكر بعد أن تمكن فوجل قلبه وخاف من الله تعالى وأقلع عن هذا الفعل وابتعد عنه فإن الله يثيبه على ذلك. دليله قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة في النار في الغار انطبقت عليهم صخرة في غار فدعوا الله بصالح أعمالهم فكان أحدهم توسل بعفته أنه لما كانت له ابنة عم يحبها فطلب منها نفسها يعني حراما فامتنعت منه فلما ألمت بها سنة من السنين وجاءت تستقرضه فامتنع حتى تعطيه 100 دينار فلما أعطاها وتمكن منها قالت يا عز الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فعند ذلك قام عنها وترك ما أعطاها فكان هذا الترك حسنة كبيرة حيث أنه خاف من الله خوفا شديدا، بخلاف ما إذا بذل الأسباب وعجل، لأن أنه طرق الأبواب فرد مثلا أو حاول من المرأة مثلا فامتنعت منه أو صاحت من يستنجد بها ويرده عنها مع عزمه على ذلك على الزنا لو تمكن من ذلك، فإنه قد يعاقب على مثل ذلك لنية سيئة. ورد أن الإنسان يعاقب على نيته في الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما الدنيا لأرباح، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه، يعني يصل منه الأرحام ويتصدق منه وينفق منه في سبيل الله، فهذا بأعلى المنازل. ورجلا آتاه الله علما ولم يأته مالا فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل ما يعمل، فهو بنيته وقصده وهما في الأجر سواء. هذا الثاني معه علم، لو آتاه الله مالا لأنفقه في وجوه الخير ولتصدق منه كما نوى ذلك وعزم عليه، فيثيبه الله تعالى على نيته. ورجل آتاه الله مالا ولم يأته علما فهو يحبط فيه خبط العشواء، فلا يصل فيه رحما ولا يعلم الله فيه حقا ولا ينفق منه بشيء ما يحبه الله، يعني أنه ينفقه في المعاصي، ينفقه في الذنوب، ينفقه مثلا في جهاد المسلمين، أو ينفقه في الزنا وفي الغناء وفي المسكرات وما أشبه ذلك، فهذا بأقبح المنازل. ورجل لم يأته الله مالا ولم يأته علما فهو يقول: أنا لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله، فهو بنيته وقصده وهما في الأجر سواء وهما في الوزر سواء. فهذا أيضا نيته سيئة، أنه لو آتاه الله مالا لأنفقه في المعاصي والمحرمات. وبكل حال هذا دليل على أنه ليس كل من ترك السيئة يثاب عليها، إنما إذا تركها لله، لما في الروايات التي ذكرنا وهي في صحيح مسلم: إنما تركها من جرائه.